واذكروا قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فانظر فقط في خاصة نفسك، من وهبك سمعك، من وهبك بصرك، من حفظ عليك نطقك ولسانك، من حفظ عليك عقلك وجوارحك، من نعم. ولا أطيل في هذا الباب، فقط لنعلم أننا مطالبون بالشكر. اشكروا. واللطيفة التي علمتموها ما قال يا بني إسرائيل اشكروا، قال اذكروا، لأن من ذكر شكر ومن نسي وترك لم يشكر. من ذكر نعمة الله عليه شكر، ومن تجاهلها وتغافل وتناساها ولم يذكر ساعة ما أنعم الله به عليه من نعمة الإيجاد والإمداد، فهذا كيف يشكر؟ وقد جلنا في هذا المجال وعرفنا الكثير، وحسبنا أن نشير إلى بعض ذلك. نعمة المال يا أبنائي من أجل النعم، فإياك أن تصرفها فيما يسخط المنعم جل جلاله وعظم سلطانه. نعمة العقل من أجل النعم، فلا تستخدمها ضد الله تعالى في التفكير الباطل والتفكير الهدام والتفكير الضار بالإسلام والمسلمين. نعمة اللسان لا تنطق بكلمة من شأن أن تسخط الله وتغضبه، وأنت تنطق بما وهبك من لسان. نذكر هذه النعم ونشكرها أولا بالاعتراف بها في نفوسنا، ثم الإقرار بها في منطقنا، ثم حمد الله عز وجل. فلا يفارقنا كلمة الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ثم نصرف كل نعمة فيما يحب الله تعالى أن تصرف، نصرف هذه النعمة في مرضاته لا في سخطه. إذن وأمرهم بالوفاء، من أحق بالوفاء بالعهود؟ نحن. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والعهود. إذا لم نفي نحن وننكث العهد وننقض، من يفي؟ يوجه تعالى بني إسرائيل هذه الكمالات ونحن ننسى أنفسنا. وما من أحد منا شهد شهادة الحق وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إلا أعطى الله عهدا وميثاقا أن يعبده أولا، وأن لا يعبد معه سواه ثانيا، وأن لا يعترف بعبادة غير الله بحكم شهادته القائمة على العلم أشهد أن لا إله إلا الله. إذا فاعبده، وإلا ما معنى شهادته؟ لا تشرك به سواه، وإلا معنى لا إله إلا الله. ولا ترضى بعبادة غيره، وإلا لا معنى لقولك لا إله إلا الله. ومن شهد أن محمدا رسول الله يجب أن يتسلم الرسالة التي جاء بها، وأن يقرأها، وأن يعرف ما فيها، وأن يعمل بما في تلك الرسالة. وإلا ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ مع حبه صلى الله عليه وسلم وتعظيمه والمشي وراه. إذن وأمرهم برهبته تعالى وبتقواه، ونحن أحق بهذا. ينبغي أن نرهب ربنا وأن نتقيه ونخافه، لأننا ضعف عجز مفتقرون إليه، وهو الجبار العزيز القهار. إذا لم يرهب من يرهب؟ وإذا لم يتق الذي بيده الخير والشر والإعجاز والإدلال والعطاء والمنع والإماتة والإحياء، من يتقى؟ لا قيمة لغير الله في التقوى. يتقى لأنه بيده سعادتنا وشقاؤنا، إحياؤنا وإماتتنا. وحذرهم من أن يلبسوا الحق والباطل، التضليل والتجهيل والكذب والافتراءات، هذا ليس من شأننا أبدا. قل الحق ولو كان مرا، عرفت قل، جهلت قل الله أعلم. أما أن تصدي فتاوى ملبتة مختلطة فهذا لا يصح منا أبدا، إذ وجه هذا النداء لبني إسرائيل ولا تلبسوا الحق بالباطل. نحن يجوز لنا إذن؟ وقد نهاهم وحرم عليهم ذلك. إذن إن عرفت الحق اصدع به وبينه وقله، ما عرفت لا تقل كلمة فيها ريبة أو شبهة وتضلل الناس. ثم كتمان الحق ما عرى خزي هبوط، أتعرف الحق وتكتمه لمصلحة دنيوية. إذا كان اليهود والنصارى يكتمون فنحن لا نكتم الحق، بل نظهره ولا نخفيه، لأن الحق به سعادة الحياة وكمالها. فإذا كتمناه حل محله الباطل، وأصبح الناس يعيشون في الباطل سواء اعتقادا كان أو قولا أو عملا. إذن وأمرهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وهل نحن غير مأمورين بذلك؟ عشرات الآيات التي تأمر بهذا. هل نقيم الصلاة؟ أعيد هذه الكلمة، وأسفاء وحسرتا، استقل لنا نيف وأربعون إقليما، وأصبحت الأقاليم الإسلامية يديرها مسلمون ويحكمونها مؤمنون، ولم يؤمر بإقامة الصلاة في إقليم منها، كأنهم ما يقرؤون القرآن ولا يعرفون الإسلام. ومن رأى شيئا فليخبرني، من أندونيسيا إلى موريتانيا، هذا البلد دولة عبد العزيز خلوها، هذه ربانية. لكن نقول استقلالنا عن الغرب والشرق وإقامة دويلات تعتز وتصول وتجول، ما أمرت أمة الإسلام فيها بإقامة الصلاة، لماذا؟ ما السر؟ مع أن إقامة الصلاة فائدته أن يقلل من الجريمة الخلقية والبدنية وكل الجرائم، إقامة الصلاة تقضي عليها. والله لو قيمت الصلاة بمعنى إقامتها في إقليم لنقصت ميزانية الأمن على النصف، لأن إضاعة الصلاة معناها فتح باب الجريمة الخيانة والفجور والكذب والشر بمظاهر كلها. فإذا أقيمت حسبك أن تقرأ قول الله تعالى وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ونقول لهم بلغوا، هيا نمشي إلى المحافظ مدير الشرطة ونقول له يا سيادة الرئيس أعطنا قائمة بأسماء المجرمين في هذا الأسبوع أو هذا الشهر، يعطينا قائمة فيها 100، هذا سب فلان وهذا ضرب فلان وهذا سرق فلان وهذا وهذا، جرائم الجهال. فنقول إن وجدنا من 100 مجرم في مدينتنا أو قريتنا نسبة أكثر من 5% من المقيمين الصلاة اتبعوني، وخمسة وتسعين من تارك الصلاة أو من المصلين. أما المقيمون للصلاة فيتعذر أن تجد نسبة 5%. من يتحدى الإسلام والقرآن ويذهب ويسأل؟ 75% زنات، ناعقون، سرقة، كذبة، خونة، رشاة، مرشيون كذا من تارك الصلاة ومن المصلين الذين لم تزكي الصلاة نفوسهم، لم توجد لهم الطاقة النورانية لأنها غير صحيحة، ما تولد نور ولا حسنات. وأمرهم بإيتاء الزكاة، نبكي أيضا ونصرخ لما ما تجب الزكاة. ويذكر المؤمنون والمؤمنات بواجبهم في إسلامهم بل بقاعدة إسلامهم، تضرب الضرائب الفادحة في أقاليم وبلاد في العالم الإسلامي، والزكاة لا يطالب بأحد. لماذا؟ حتى لا يذكروا بأنهم مسلمون. أعوذ بالله، من يفهم هذا الفهم؟ هذا هو الواقع. أضمروا في نفوسهم أو لم يضمروا، عافوا أو لم يعرفوا، يحكمون شعبا مسلما حتى ولو كانوا هم كفار، يقولون للشعب أنتم مسلمون. جباية الزكاة قاعدة من قواعد دينكم، لا بد وأن تجبوا الزكاة، تجمعوها لإعاشة الفقراء والمساكين أو لمصالح الأمة في داخل وخارجها. أبدا، أمور تؤسف ولا لا؟ اليهود يؤمرون بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والمسلمون لا لا، ما يقرؤون هذا ولا يفهمونه. واركعوا مع الراكعين، لا صلاة للمنفرد إلا في جماعة المسلمين. هذا نظام حياتنا، هذا مصدر كمالنا، لا يتخلف عن الصلاة ويصليها وحده إلا ذو عذر حقيقي من مرض أو خوف، وعلى هذا أمة الإسلام. ويؤذن المؤذن في العالم الإسلامي والشوارع هائجة مائجة بالبشر، وترى واحدا دخل المسجد كأنه خائن. من أندونيسيا إلى موريطانيا، ما لنا؟ ما نقرأ القرآن؟ الله يقول لليهود اركعوا مع الراكعين، لا تصلوا وحدكم في بيوتكم، صلوا مع الناس. ونحن نقول لا إيش فيه، نحن مسلمون. ثم زادهم، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ هذه تنطبق علينا أكثر منهم. خطباؤنا، دعاتنا، قل ما شئت. وبالأمس مر بهم الرسول في جهنم. روى أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي برجال من أمتي تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من نار، فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال: خطباء أمتك يأمرون بالمعروف وينسون أنفسهم. هل انتفع المسلمون بهذه الآية؟ كأنما هي في التوراة، هذه ما هي في القرآن. يا شيخ، إنهم لا يقرؤون القرآن ولا يستمعون عليه إلا ليالي الحفلات والأموات. أزيدكم وضوحا وإلا لا؟ لما تعانى في كل مدننا وقرانا في عالمنا الإسلامي. إذا أذن المغرب لم ترى في الشارع ولا في الدكان ولا في مقهى ولا مطعم رجلا أبدا. أين الرجال؟ أين الفحول؟ في بيت الرب، ومعهم نساءهم وأطفالهم أيضا يجتمعون في مسجدهم في الحي أو في القرية. اجتماعنا هذا، نساؤنا وراء الستار والمسمعات ومكبرة الصوت بينهن، وأطفالنا أمامهن، والفحول أمام المربين كل ليلة وطول العام. هنا تشع أنوار الإيمان وتغمر على الحي وتختفي الجريمة نهائيا، وتتعطل آلات الفساد والشر وتقف وقوفا كاملا. ونركع مع الراكعين. هل وقع هذا في عالمنا؟ نعم، وقع في القرون الذهبية ثلاثة. نعم، في بداية هذه الدولة الكريمة بإذن الله لن ترى رجلا يمشي في الشارع وقد أذن المؤذن، والإمام يقرأ صباح الصبح قائمة بأسماء أهل الحي، ويجتمعون على قراءة آية أو حديث يوميا. فهل من عودة؟ ما نستطيع، ما نقدر. كيف نغلق الدكاكين ونغلق ونغلق ونأتي كلنا إلى المسجد؟ قالوا هذا ما يمكن. وكيف يمكنكم أن تنزلوا الفاديس العلا؟ بينوا لنا. إذا كان تعجزون عن أن تجتمعوا في بيت ربكم لتتعلموا الكتاب والحكمة، لتصبحوا أولياء علماء ربانيين، نساؤكم وأطفالكم أمثالكم أمة نورانية، من أجل التضحية بساعة ونصف في بيت الرب، كيف تلقون إلى الملكوت الأعلى؟ أو لا تؤمنون بالفراديس العلا؟ إن قالوا ما نؤمن، إذن لا ندعوكم إلى المنزل ولا إلى الكنيسة. لكن تدعون الإيمان بدار السلام، بالفراديس العلا، بدار دخلها نبيكم ووقف على نعيمها وشاهد أنوارها وكل ما فيها وعاد ليخبركم، وهو أصدق الصادقين، ولم تعرف الدنيا أصدق منه من محمد صلى الله عليه وسلم. لا ندخل في تفصيلات، وإنما هذا بكاء ما دامت الفرصة متاحة للبكاء. هذا المجلس اطلبوا، هل تجد مثلنا هنا حتى في المدينة؟ طالع المساجد خالية، الحمام يزغرد فيها. أين أهل المدينة؟ في التجارة، في المساء، في الأسواق، في العمل. أين النساء أمام التلفاز؟ أين الأطفال يلعبون؟ هي أمة تلقى الملكوت الأعلى، ما تضحي ولا بشيء. وسوف نذكر هذا وليس بأيام بعيدة، يوم ما تحشرج في الصدر ويقول أطباء مات أخوكم، ثم تنكشف الحقيقة وتعرف من أنت وما أنت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة بماذا؟ بالبشائر، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فينفض روحه وهو ينظر إليها ويبتسم. إذن وطأ وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. إذن وقال لهم مرشدا معلما: واستعينوا بالصبر والصلاة. هل استعنا بالصبر والصلاة؟ ما عرفنا هذا المعنى ولا طلب. كيف نستعين بالصبر؟ استعن على رقيك الملكوت الأعلى بصبرك بحبس نفسك على محاب الله لا تفارقها، بحبس نفسك المتمردة المتبرمة، اقهرها اذلها اخضعها لان تقف بعيدة عن مساخط الله فلا تقرب ابدا. احبسها على ايام الامتحان بالمرض والجوع والبلاء والموت، احبسها حتى لا تصرخ ولا تجزع ولا تقول الا ما يرضي الله. هذا هو جهاد النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. يعطوك ترتع كالبهيمه في كل مواطن الشر والفساد، هذا جاهد نفسه. وبالصلاة كيف نستعين بالصلاة؟ نعم، هذا نبي الهدى، هذا القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. انظر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قادم من مكة في الطريق في بدر إلى وراءها، قال يا عبد الله توفيت امرأتك، فنزل من على دابته او بعيره وصلى. فقيل وقال نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حجبه امر فزع الى الصلاه. يستعين على مقاومه النفس والهوى والشيطان والدنيا، يستعين بالصبر والصلاة. إذا خطأ بنفسك خاطر سوء قم الله أكبر واطرح بين يدي الله وابكي الساعة والساعات، يرحل الشيطان وكل مظاهره التي أراد أن يفسدك بها. هل فعل المؤمنون هذا؟ هل عرفوه؟ الذين يجلسون أمام التلفاز والدش والطش والعاهرة ترقص أمامهم وهم يضحكون مؤمنون هؤلاء؟ أسألكم، بيت مسلم، الكفر والفجر يغنون ويرقصون ويتكلمون ويرفعون أذرعتهم وأيديهم، والمسلمون في زعمهم ينتظرون، والفتاة المراهقة والفتاة ما إن يرى الفاهد حتى يتمزق قلبه وأحشاؤه، والمرأة الفقيرة ترامت. لا، أعوذ بالله أن تكون بيت المسلمات له. ما بلغهم هذا يا شيخ؟ والله بلغهم، وراءنا على رمي حجر آلة الدش مفتوحة كأنها قبة، وكتبنا له كتابا لو قرأه يهودي يمرض، نصراني يصعق. وقدمنا له كتاب والدش هو هو ميت لا رمي له. قلنا له أتتحدى رسول الله لو كان موجودا تفعل هذا؟ تستطيع؟ يا شيخ أنت جامد، أنت متأخر، أنت رجعي، هذا كلام ماذا أوساخ العقول، تتكلم على علم وبصيرة. ائتون بالساسة والعالمين والعارفين وعلماء النفس والاجتماع والكون يقفون أمامنا يذوبون أمام أنوار الحق. أي ساسة أفضح ولا لا؟ يا صاحب الدش والتلفاز، إن كان جلوسك أنت ومرأتك وأبويك وأولادك أمام عاهرة تغني أو مجرم يرقص أو كذا، إذا كنت تستجني أو تحصل على ريال واحد وقلت أنا فقير ما عندي شيء وعائلتي نكتسب ريال أو ريالين في الليلة أحسن، نقول معذور أعطوه ريال وإذا اسكتوا. يجني صاحب هذا ريال 10 100 قولوا يعطى شيئا؟ ما يعطى ريال، ولكن تنمو قوة بدنه وأولاده ويكبرون ويبعدون من الأمراض ويبعدون من التأخر التخلف العقلي. ممكن؟ والله ما كان. يا شيخ يكسبون حسنات عند الله، ما عندهم وقت أبدا للعبادة إلا هذا الوقت، يكتسبون بالمشاهدة ذكر الله عز وجل وذكر الدار الآخرة. ممكن؟ لا يا شيخ، وإنما العدو يرهبهم. قل هذا البلاد يعيشون على التلفاز وعلى الدش وعلى هذه، هؤلاء لا نستطيع قتالهم ولا الهجوم عليهم. ممكن؟ إذن ما هو إلا أن نسخط الله فقط؟ أين العقول وأين البصائر وأين الفهوم وأين المدار وأين وأين؟ لا لا شيء. لعل الرسول كان متخلفا عقليا، يعني اسمع اسمع، دخل على أم المؤمنين عائشة في حجرته التي هو الآن فيها مع أبي بكر وعمر، دخل بعدما صلى المغرب أو العصر، وجد عائشة وضعت نافذة في الجدار ما هي خارجة، تضع فيها بعض أدواتها، ما عندها خزانة، مستورة بخرقة قماش فيها صورة منسوجة بالخيوط كما كان النساء من قبل ينسجن. ما إن شاهدها حتى تمعر رجل غضب وعرفت الغضب في وجهه وقال تتوب إلى الله ورسوله، ماذا صنعت يا رسول الله؟ قال أزيلي عني قرامك يا عائشة، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. حديث الموطأ والبخاري ومسلم كالقرآن في تواتره. ما بلغنا هذا أو نتحدى رسول الله إيش فيه؟ وإذا شاهدنا وخففنا عن أنفسنا وروحنا عليها، شاهدنا راقصة ترقص أو أغاني لطيفة تحرك ضمائرنا قلوبنا، إيش فيه؟ يقول هذا مؤمن، عرفتم؟ وإن أردتم النقمة الإلهية على الأبواب، والله إن لم يتدارك الله المسلمين بتوبة صادقة لحل بهم ما حل بأجدادهم أيام الاستعمار البريطاني والأسباني والإيطالي والفرنسي، والله لأعظم، لأن أجدادنا كانوا أميين جاهلين ما عندهم علم ولا كتاب. ذهب عم يطلب لكتاب بريالين، بحثنا في الشرق الغرب ما حصلنا مصحف، في الكتاب كل الأولاد يطالعونه، ما عندنا مصحف، كيف تلومنا؟ هذا وضعنا. فكيف بنا نتحدى الله مع ما وهبنا وأعطانا من وسائل العلم والمعرفة والبصيرة؟ كلنا عرف الطريق إلى الله واستنكفوا. إذن فلينتظروا. اللهم أمتنا قبل الفتنة. فقد كان النبي يقول: اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، وإنها لعلى الأبواب. وكلمة صحوة، ما صحوة هو؟ أين آثارها؟ دلون على قرية، على حي نوراني نزوره ونشاهد أنوار الإيمان والتقوى فيه. ثم أصبحت مادية هابطة إلا ما شاء الله. إذن وأخيرا يقول لهم: وإن هذا كبيرا، أي التمسك بحبل الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، الأمر بالمعروف، النطق بالحق، أمر مهين إلا على الخاشعين. الخاشعون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هؤلاء يهون عليهم أن يصوموا أيام شدة القيف، يهون عليهم أن يجوعوا ولا يهبط ولا ينزل لأن يكونوا كغيرهم، يمرضون ولا يؤثر فيهم مرض، الوجه كالصبح ويقول: الحمد لله رب العالمين. الخشوع بعد هذه التوجيهات الإلهية، وهي لنا كتابنا هذا، وإن كانت موجودة في التوراة لكن عندنا أوضح وأصرح، ما فيها دخل ولا زيادة ولا نقص. عاد فناداهم: يا بني إسرائيل، يا أمة الإسلام، يا أمة محمد، يا أمة القرآن، يا بني إسرائيل. يذكرهم بتلك الزمرة النورانية التي كانت في يوم الأيام تعيش على ذكر الله وطاعته، هم الأنبياء والرسل، إسرائيل ويعقوب عليه السلام، ابن إسحاق، ابن إبراهيم، أحفاد أولاده من الأصباط، منبت الشرف. يا بني إسرائيل، يذكرهم بأصلهم علهم يفيقون ويرجعون. يا بني إسرائيل، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يأمرهم بذكر النعمة لأي شيء، يغنوا بها بالدفوف، يذكرها من أجل أن يشكروا. من ذكر النعمة والله شكرها، على الأقل يقول الحمد لله، ومن لم يذكر يشكر. الذي يعيش مثلك البغل في صحته وقدرته ما يذكر هذه النعمة، يقول الحمد لله أني بخير، ما يذكر. لكن إذا ذكر صحته وعافيته بقلبه، الحمد لله الحمد لله. وأغلب إخوانكم المسلمين لا يذكرون نعم الله إلا من ندر، وفي مناسبات قليلة، إلا إذا قلت كيف حالك يقول الحمد لله. أما أن يغمض عينيه لحظة ويذكر ما هو فيه من النعم من هذه الحياة، الحمد لله الحمد لله، ناد هذا صاحبه قلبه حي، ما عليه سحب ولا أمراض. ذكرت لكم تعشينا أو تغدينا في بريدة، ما إن وضعت السفرة وأخذنا في الأكل، والذي دعانا أستاذ وله والد كبير السن شيخ، من ساعة ما وضعت السفرة وذاك الشيخ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ممكن ساعة ونصف حتى فاغ الأكل من الأكل. فحفظنا تلك الصورة نادرة كالكوكب في سماء الدنيا. الحمد لله الحمد لله. والله لو نذكر نعم الله علينا ونحن في الشوارع الحمد لله الحمد لله، ما بقي وقت للأغاني ولا المزامير ولا الطبول ولا الله، مشغولون بذكر الله. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وهي نعم وأني فضلتكم على العالمين، أي على عالم زمانهم. أيام كان بنو إسرائيل أنبياء ورسل وصلحاء وأطهار كمريم وحناء، ما كان شعب فلسطين ولا شرق الغرب أفضل من تلك الأمة. فضلهم بالأنبياء بالوحي الإلهي بالمعجزات والكرامات. اذكروا تلك النعم، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. ما هذا اليوم الذي يتقونه وبما يتقونه؟ هذا اليوم هو يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم تبرز الجحيم للناظرين وبرزت الجحيم للغاوين، يوم تزلف الجنة وأزلفت الجنة للمتقين، والخليقة واقفة والرب تعالى يأتي والأنوار تغمر الكون الموجود وينصب الميزان ويأخذ الحساب والجزاء. اذكروا هذا، اتقوا هذا اليوم، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا أبدا. لا يوجد إنسان مهما كان في شرفه أو هبوطه يعوض به نفسه شخصا آخر، والله لا يوجد في الآدمية كلها في البشرية كلها من يقول يا ربي وأبي استوجب النار وأنا فداه، أدخل الجنة مع الداخلين وأنا أدخل النار، والله ما يمكن أبدا. والله لو أن قبيلة كاملة وثم لا قبيلة، كل واحد يصرخ بنفسه، قبيلة كاملة يا ربي هذا عبد من عبادك ما نرضى أن يدخل النار ويشقى في عالم الشقاء، نحن بدله نحن فداء، أدخل. والله ما كان. أزيدكم، والله لا نبي ولا رسول ولا ولي ولا عبد صالح يستطيع أن يبدي آخر أبدا. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة. لعلكم ما اطمأننتم، هل بلغكم أن نوحا قال يا ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين؟ ماذا قال الله؟ يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. آذر والد إبراهيم، تعرفون إبراهيم الآن أبو الأنبياء أبو الضيفان إمام الموحدين، إبراهيم على جلالتي وعلو مقامي في عرصات القيامة في تلك الساحة، والخليقة واقفة منهم من مضى عليه 40,000 سنة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يقول يا ربي يا ربي لقد وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، وهذا أبي الأبعث في النار، فأي خزي أخزى من هذا يا رب؟ هذا لو تجمع كفار اليوم كلهم ما يساوونه، وعندنا بيانات على هذا. فماذا يتم لإبراهيم وهو يصرخ؟ قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: فيلقى آزر بين يدي إبراهيم في صورة ضبع ملطخ بالدماء والقيود. انظر تحت قدميك يا إبراهيم فإذا بأبيه آزر في صورة ضبع، بل ذكر، لأن أقبح صورة في الحيوانات ذكر الضبع، أنثاه لطيفة، أما هو أبشع صورة وملطخ بالدماء والقيوح بين يديه. ما إن يراه حتى يقول: سوحقا 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 يا ربي. فيؤخذ من قوائمه الأربع بواسطة الملائكة ويرمى في عالم الشقاء. فتطيب نفس إبراهيم، فلم يذكر أباه أبدا. عرفتم؟ ها هو رسول الله: يا فاطمة بنت محمد إني لا أغني عنك من الله شيئا. هذه فزتك برسول الله، والله كما تسمعون: يا فاطمة إني لا أغني عنك من الله شيئا، أعبد الله عز وجل، زكي نفسك وطهريها بالإيمان وصالح الأعمال. إذا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، العدل ما يعادل. عرفتم ماذا؟ إليكم يا أهل المدينة هذا البيان المحمدي، بلغوا: المدينة حرام من عائن إلى ثور، جبلان أحدهما يكتنفها من الجنوب والغرب، وآخر يكتنفها من الشمال والشرق، وهي بينهما هذه المدينة. المدينة حرام، ومر قال حرام، من عائن إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. بلغوهم. لو نقلتم هذا الخبر الليلة إلى أصحاب الدش والأغاني والرقص في البيوت وترك الصلاة، ماذا تسمعون؟ هذا الشيخ جامد متحجر، هذا لا يفقه ولا يفهم. ونحن نقول: هاتوا علماءكم من الإنس والجن، وليشهد مجلسنا علماء الكون، فإن وجدوا خطأ فليذبحونا. ما هو كلام هراء، ما تستطيع أن تطيب وتطهر في بلاد الطهر، ارحل. هذا الكلام قلناه من 40 سنة. ما تستطيع أن تستقيم في حرم رسول حرم الله، ارحل، العالم واسع، ما تفسد في بلاد الطهر والصلاة. هؤلاء أولاد الأنبياء يقولهم مولانا ومولاهم ومولى العالمين: واتقوا يوما لا تجزي في نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها عدل، ولا تنفع شفاعة آية أخرى، ولا هم ينصرون. هذا قيل لبني إسرائيل، هل اتقوا ذلك اليوم بترك الربا، بترك العهر والزنا، بالغش والخداع والخيانة؟ الجواب لا، لأن قلم القضاء مضى بأنهم أهل النار وعالم الشقاء. ولكن ما نحن راجون طامعون، هل يقبل منا شفاعة؟ هل يؤخذ منا عدل؟ إليكم هذا البيان النبوي. كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الكتاب والحكمة ويزكيهم. فقال مرة: أتدرون من المفلس؟ يسأل ويجيب طريقة علمية يتمنطق بها ويتمدح بها علماء التربية اليوم. الذي سبق رسول الله من 1400 سنة. إذن هل تدرون من المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم، أكلها وضيعها. قال: المفلس هو الذي يأتي يوم القيامة بجبال الحسنات بأطمانها، ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وفعل مع هذا، فيأخذون من حسناتي خذ سدد 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 حتى لم يبق له حسنة واحدة. وبعد بقينا نحن: يا ربنا ما أخذنا حقنا، هذا سب ولدي وذبحه، هذا كذا، ما بقيت له حسنات، هاتوا سيئاتكم. فكل من عنده سيئة يضعها عليه، فترصب في الأرض كفة ميزانه، فيقاد إلى جهنم. هذا هو المفلس، ما هو الذي فقد الدينار والدرهم في تجارة كسرت أو في عملية ما صلحت. عرفتم المفلس؟ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن، لا تفكر أبدا لأن هناك من يقول: أي ربي أنا الضحية، يدخل هو الجنة. وكل ما في الأمر أن الشفاعة، وهي كما عرفتم أولا أن يرضى الله تعالى بالشافع ليشفع، وكل ما في الأمر أن الشفاعة وهي كما عرفتم أولا أن يرضى الله تعالى بالشافع ليشفع، بأن يؤهله لذلك، والمشفوع رضي الله أن يجاوره في الملكوت الأعلى. أما أن لا يرضى الله لفلان ولا يأذن بالشفاعة ويشفع، والله ما يشفع أحد، لا ملك مقرب ولا نبي موصل ولا عبد صالح إلا بإذن الله تعالى. ثم هذا الذي تشفى فيه يا ولي الله، هل رضي الله أن يجاوره ويقبل وإلا لا؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فقط. وهذا الموضوع نرجئه، ولكن نطرح هذا السؤال على الطالبين والطالبات للهدى في هذه الحلقة: لما ما تنفع الشفاعة ولا الفداء ولا لما؟ هذا حكم قاسي. هذا من يجيب؟ كيف؟
قد أفلح من زكاها.
أجل، عرفتم ولا لا؟ اسمعوا، إنما هي النفس البشرية، فمن زكاها طيبها طهرها بأدوات التزكية وآلاتها فزكت طابت صبت أصبحت كأرواح الملائكة، هذا يدخل الجنة ولا يحول بينه وبينها حائط خط. فإن لوتها خبتها عفنها أفرغ عليها أطنان الذنوب والآثام فأصبحت منتنة عفنة كأرواح الشياطين، والله لا تدخل دار السلام. هي قضية، فلهذا لا بنوة ولا أبوة ولا أخوة ولا قرابة ولا نسب، إنما هي نفسك زكيتها، بذلت جهدا في تطهيرها وتطيبها، أو قلت إيش فيه. هنا واسمعوا حكم الله: والشمس وضحاها، هذا يمين ولا لا يا عرب؟ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها يعطي لما تحلف لأجلنا والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهم فجوة وتقوى هذه الأيمان كلها لأجلنا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها انتهى الأمر هنا تقرير المصير الآدمي هو الذي يقرر مصيره بنفسه ما أسند التزكية للإنسان وإلا لا ما أسند التزكية للإنسان وإلا لا من يقرر مصيرك إلا أنت أنت الذي تقرر مصيرك كيف يا شيخ كيف نصنع اسألوا بائع الأدوية والعقاقير في الصيدليات عن الأدوية التي تلائمكم تجدون للحمى للضرس لكذا ولا لا أدوات التغسيل والتنظيف والتطهير للأواني للثياب موجودة والأرواح أين الصيدلية التي في أدوات التزكية للروح البشرية إنها القرآن والسنة هل وراء والله لا شيء القرآن صيدلية الله والسنة صيدلية رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد أن تزكي نفسك اذهب واشتري ولكن لا بد لك من معلم يعلمك كيف تعمل العقاقير الصلاة أكبر مزكي للنفس لا بد من عالم يعلمك كيف تركع وتسجد ماذا تقول كيف تجلس وتجلس حتى تنتج لك الحسنات وتولد هذه المادة فإلى ما تنفع ومن هنا بدأنا وعدنا لا بد من العلم لا بد من العلم لا بد من العلم علم الكتاب والسنة ويطلبان في بيوت الرب مع الصدق والرغبة الدافئة في تطهير النفس وتزكيتها وليس وراء ذلك شيء وصلى الله على نبينا محمد وعلى
آله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري وذلك اليوم الأربعاء الموافق 26 ليلة 27 من شهر جماد الأولى لعام 1440 من الهجرة والدرس بعد صلاة المغرب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن الصورة ما زالت كعهدنا بها صورة البقاء، وإن الآيات المباركات التي نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها سائلين الله عز وجل أن يرزقنا الاهتداء بهديها والعمل بها، إنه قريب مجيب سميع الدعاء. قراءة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإن نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وذلك ففي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذا نداء الله عز وجل إلى بني إسرائيل، إلى اليهود الذين كانوا يسكنون بهذه المدينة وحولها من الشمال. هؤلاء اليهود ينادون بعنوان آبائهم وأجدادهم من عهد إبراهيم أو من عهد يعقوب إلى يومهم، باعتبارهم أمة واحدة. والمراد من هذا النداء أن يدخلوا في رحمة الله، أن يذكروا ما أنعم الله تعالى به عليهم فيشكروه فيؤمنوا برسوله الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من الهدى والنور الذي هو الإسلام دين الله الذي لا يقبل دينا سواه. وسبق أن عرفنا أن ذكر النعمة معناه شكرها، من ذكر شكر ومن لم يذكر لا يشكر. والمطلوب من الشكر أن يؤمنوا بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبكتابه القرآن العظيم وبملته التي هي ملة إبراهيم عليه السلام. إذن وذكر لهم من نعمه خمس نعم جليلة وعظيمة، لو ذكروها لآمنوا بالله ورسوله، ولكنهم شاردون بعيدون عن ساحة الإيمان والدخول في الإسلام لأغراض رابطة لا قيمة لها، ولكن زينها الشيطان لهم وحسنها فأصبحوا لا يرون إلا ما هم عليه، وهم متى يصلون إلى إقامة مملكة بني إسرائيل من النيل إلى الفرات. علموا أنهم لو دخلوا في الإسلام لذابوا في رحمته وأنوار وهدايته، لم يبق لهم كيان خاص، إذ هذا دين البشرية جمعاء، الذين يدخلون فيه لم يبق لهم ما ينحازون إليه أو يتحمسون له أو يدافعون عنه. الشرق كالغرب كالشمال كالجنوب الكل مسلم، انتفت الفوارق وانمعت ولم يبق إلا مسلم أسلم قلبه ووجهه لله. فمن هنا أصروا على هذا، ومع هذا فالله عز وجل يلاطفهم، يأخذ بقلوبهم، يوجههم، يدخل نعمه عليهم رجاء أن يفيقوا من سكرتهم ويعودوا إلى الرشد والصواب. فهذا الذي تجلت فيه رحمات الله وألطافه وإحسانه بعباده، هؤلاء قتلة أنبيائه، ومع هذا فلنستمع إليه تعالى وهو يناديهم: يا بني إسرائيل، يا بني عبد الله، يا بني يعقوب، يا أحفاد إبراهيم، اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا فإن الذكر يحملكم على الشكر، وأنه فضلهم على العالمين. علمنا أنه فضلهم على من كان موجودا أيام بني إسرائيل، أيام كانوا مسلمين صادقين صالحين على عهد يعقوب، على عهد يوسف، على عهد الأصباط، على عهد داود وسليمان، على عهد موسى قبله وهارون، كانوا أفضل أهل الأرض. الأنبياء والوحي والاستقامة والهدى، ومن عداهم أمم هابطة بالنسبة إليهم وهم في العلية. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، وقد عرفنا بالأمس أنه لا يغني ولد عن ولده ولا والد عن ولده. واستعرضنا ما علمنا فعرفنا أن إبراهيم عليه السلام لم يغن عن آزر شيئا وهو من أهل النار، وعرفنا ذلك العرض العظيم الذي لولا رسول الله ما كنا لنعلمه في عرصات القيامة في ساحة فصل القضاء. إبراهيم يذكر دعوة دعاها في الدنيا أيام حياته عندما قال: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله يستجيب دعاء الداعين لا سيما أمثال إبراهيم. فذكر إبراهيم هذا وهو في عرصات القيامة، فقال: ربي لقد وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، وهذا أبي الأبعد في النار، فأي خزي أعظم من هذا الخزي؟ إذن فصدر أمر الله إلى ملائكته أن يأخذوا آزر من النار في صورة ضبع ملطخ بالدماء والقيوح، ويلقونه تحت قدمي إبراهيم، ثم يقول له الله: إبراهيم انظر، انظر تحت قدميك، فإذا بأبيه آزر في تلك الصورة القبيحة البشعة التي لا يطيق النظر إليها إنسان، فما إن يراه في تلك الصورة حتى يقول: سحقا سحقا، أي بعدا بعدا. ويؤخذ من قوائمه الأربع ويلقى في الجحيم، فتطيب نفس إبراهيم فلم يذكر أباه قط في دار السلام. إبراهيم ما أغنى عن والده شيئا، نوح ما أغنى عن ولده شيئا. أما النساء فقد عرفنا أن نوح لم يغن عن امرأته، وأن لوطا كذلك ما أغنى عن امرأته، إذ قال تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. ليس في الزنا. الآن الخيانة المعروفة عند العامة، خانته امرأته فجرت، والله ما أراد الله هذا، وفي رأس الأنبياء مستحيل أن يطعه أحد، وإنما خانتهما في العقيدة، نافقتا من جهة معه ومن جهة مع أهل المشركين الكافرين، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، فكونها مرأة لفرعون وتنام على فراشه وتأكل طعامه وتعيش معه أميرة سيدة، هل أغنت عن زوجها شيئا؟ ما أغنى، فهو في جهنم. إذن فلا أبوة ولا بنوة ولا أمومة ولا أخوة ولا عمومة. القصد ما سمعنا: يوم لا تغني نفس عن نفس شيئا، كل نفسي نفسي. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم مرة فقال في هذا الموقف: والحسنات توزن والسيئات توزن وتوضع في كفة الميزان، فيأتي الرجل إلى ولده من صلبه، أي ولدي لقد احتجت إلى حسنة واحدة ترجح بها كفة ميزاني، فهل لا حسنة واحدة؟ فيقول: نعم أبتاه، كنت لي خير الآباء وأرحم الآباء، ولكن نفسي نفسي. وتأتي الأم إلى ابنها فتكون الحال ما علمتم، نفسي نفسي. إذن فلم التعصب لآبائنا وأجدادنا؟ زلت أقدامهم وساءت حالهم وخرجوا عن طاعة ربهم وفسقوا عن أمر مولاهم، نبقى نكره الحق من أجلهم تعصبا لهم؟ هل يغنون عنا شيئا؟ والله ما يغنون. يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، والعدل الفداء العوض، ولا هم ينصرون. من ينصرهم أمام الله؟ من يدعي أن يقوم بعمل لينصر إخوانه المهزومين أو من أهل النار؟ لا نصر، انتهى أمره. وهنا بالأمس قلنا لا بد من كلمة حول الشفاعة، فبسم الله أقول: وأكثر السامعين والسامعات على علم، الشفاعة هو ضم وجه لا وجه، لأن الوتر واحد والشفع اثنان، فأنت وحدك جاهك ما كفاك، تريد أن تضم جاه أبي جميل أو إسماعيل معك وتطلبان الطلب الذي تريدانه. هذه الشفاعة أنكرها المعتزلة وبعض الفئات الساقطة، سقطوا من عرش الإسلام لاتباع آراء وأهواء، وعدلوا عن منهج الحق. وادعاها آخرون حتى أصبح الرجل يقول أعطني كذا أشفع لك يوم القيامة، أصبحوا يبيعون بالنقود. وظل آخرون يطلبونها من الموتى، يا سيدي فلان لا تنساني، أنا خادمتك أنا خادمك، الشفاعة الشفاعة. وحتى الشافع العظيم صلى الله عليه وسلم يقولون الشفاعة الشفاعة يا رسول الله، جئناك زوار من بلاد بعيدة نريد شفاعتك اشفع لنا. وهذا باطل. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيننا لا يقول أحد يا رسول الله لا تنساني أنا فعلت فعلت لا بد تشفع لي، كما يقول الغوغاويون من أمثالنا، والله ما قالها أحد هذه الرسول. خلاصة القول لا تطلب الشفاعة إلا من الله. تضرع بين يدي الله وتمرق في التراب وأنت تبكي ربي شفع في نبيك أو اجعلني ممن تقبل شفاعتهم عندك يوم القيامة، بمعنى لا نلوذ إلا بجناب الله إذ لا يملك الشفاعة إلا الله. هذا. ونعود إلى الشفاعة المحمدية، النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة العظمى، وعندنا براهين ساطعة وحجج قاطعة. واقرأوا قول الله عز وجل من سورة بني إسرائيل أو الإسراء كما تسمى، إذ قال تعالى له وهو يخاطبه في مقام صعب: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى الله عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا. يا رسولنا ومن الليل فتهجد به، قبل هذا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. أتدون معنى التهجد؟ إزالة الهجود وهو النوم، لا نوم، أزيل النوم عنك، أبعد هذا الغطاء والغشاء. يا شيخ إننا نتهجد ليلنا أمام شاشة التلفاز لنشاهد أحداث العالم، إن إخوانا لنا يسهرون إلى آخر الليل يعيشون مع من؟ مع من لا ينطق اللسان بحالهم حتى لا يصلوا الصبح. لكن هنا رسول الله لا تتمتع بالنوم الطويل، تهجد أزل هجودا وقم يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. ورجاله أصحابه إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، رجال ونساء. بدل أن نتهجد نصف ونزيل الهجود على ما؟ على مراء العبد والباطل والسخرية والوسخ والكفر. لا إله إلا الله، إلى أين نذهب؟ ما هذا السحر الذي سحرون به؟ إذن الشفاعة العظمى هذا وعد الله. عسى ربك، وعسى من الله تقتضي الوجوب، لأن الله لا يعجزه شيء، واحد ينجز ما هو عاجز. عسى من الله تقتضي الوجوب، فقد وجبت الشفاعة العظمى لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يظفر بها أحد سواه. واسمعوا صلى الله عليه وسلم يشرح هذه الصورة ويبينها، والأحاديث في الصحاح كالتواتر بيننا. إذا كان الناس في عرصات القيامة، جمع عرصة تعرفونها، الساعة لفصل القضاء، وقد اجتمعت البشرية كلها وانتظروا متى يقضي الله قبل أن يجيء الرب عز وجل لساحة فصل القضاء، وقرأوا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. قبل القضاء البشرية تنقضي حكم الله فيها، ويطول الموقف ويشد الموقف، وقد عرفتم أنهم يعرقون يعرقون يسيلون، والله إن بعض الناس لا يلهمه العرق الجامن، يمشي في بغكة من عرق. فيأتون آدم: يا آدم، أنت خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، كلم ربنا ليقضي بيننا. والله يعتذر آدم ويذكر خطيئته، خطيئة واحدة، ويقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثله، وإني عصيته وخرجت عن طاعتي، فكيف أكلمه؟ ولكن عليكم بنوح أبي الأنبياء الأول. فيأتون نوحا، من هم؟ أعيان أهل الموقف، ما ندري من هم، بلايين أعيانهم خيارهم: يا نوح، أنت وأنت وأنت وأنت، فكلم ربك يقضي بين الناس. فيذكر نوح ذنبه، أي ذنب أذنبه؟ عاش 1000 سنة يدعو إلى الله إلا 50 عاما، وزاد حياة أخرى بعد الغرق والطوفان ممكن 100 سنة. فيذكر خطيئته يوم ما قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ما من حقه أن يدعو بهذه الدعوة، كان من حقه أن يقول: ربي اهديهم. فعرف أن هذا الموقف ما ينبغي، فذكر هذه الدعوة التي لا تبقي في البشرية ولا تذر، فقال: كيف أكلم ربي وأنا صاحب هذه الخطيئة؟ عليكم بموسى، بإبراهيم، إبراهيم الأب الرحيم، أبو الأنبياء، نعم كل الأنبياء من صلبه من بعده، لكن نوح يعتبر أول رسول قطعا. إبراهيم يقول: وكيف وقد كذبت 3 كذبات؟ كم عاش إبراهيم؟ 120 سنة. كم كذبة؟ 4. ونحن في اليوم كم نجري من كذبة؟ 4 في اليوم. لا في العام. والحمد لله يوجد بيننا من لم يكذب قط، لكن نادر 15، لكن مجتمعنا ما هو 1000 ولا مليون ولا أهل المدينة. أمة الإسلام شاع الكذب وانتشر بصورة لا نظير لها. 3 كذبات فقط، كيف أواجه ربي وأكلمه؟ وقد غضب ربي اليوم غضب لم يغضب قبله مثله ولا بعده. فعليكم بموسى، موسى كليم الله، موسى فاز بمناجاة الله في جبل الطور، نادى يا موسى أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس. فموسى أيضا يغفر خطيئته، قاتل نفسا، قاتل نفسا وإن كان القتل خطأ معفو عنه، ولكن كيف أواجه ربي وأنا الذي قتل القبط فلان؟ ثم يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا بعده. فعليكم بعيسى روح الله وكلمة الله، إذ كان بكلمة الله. فيأتون عيسى فلم يذكر ذنبا قط، فاز ابن مريم لم يذكر ذنبا قط. أتدرون كيف هذا؟ هذا ببركة دعوة جدتي. سبحان الله، دعوة جدتي لأمي حنة إذ قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محرما فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، وإني أعيذها بك أحصنها وأحفظها بجنابك يا ربي وذريتها أيضا. لو بقي لها ذرية اليوم ما يعصون الله، لكن ما هو إلا عيسى فقط. هذه الدعوة استجابها الله وإلا لا؟ وأخبرنا أبو القاسم فداه أبي وأمي والعالم أجمع أنه ما من مولود يولد حيا ما إن يخرج من بطن أمه ويقع على الأرض وعلى الفراش إلا ويصرخ أين القاموس، يزهق زهق الولد. لما يزهق؟ كان في بطن أمه في نعيم يتقلب في قصر، والله ما تكلم ولا ما إن يخرج. لما؟ أخبرنا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أن الشيطان ورجاله بسيارة الإسعاف ينتظرون متى يخرج هذا المولود، ما إن يخرج حتى يضرب في خاطره طابع. هذا يكون ممن نستطيع أن نؤثر عليهم إلا ابن مريم. استجابة الله دعوة حناء، جاء الشيطان فشل، ما استطاع والله أن يمسه. ولهذا من أين يأتي الذنب؟ أغلق الباب، ما نافذ ولا باب. فعيسى لم يذكر ذنبا قط، وهو كذلك، وقد عاش 33 سنة في بني إسرائيل، وسوف ينزل ويكمل إن شاء الله 30 سنة أخرى حتى يكون عمره كعمر نبينا 63 ويموت في المدينة ويدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضع القبر موجود، الحجرة فيها الآن 3 قبور وبقي مكان واحد. وصرف الله قلوب الخلفاء والعلماء وأهل الدنيا وهو ما استطاع واحد منذ 1400 سنة أن يقول أنا ملك ادفنوني هنا أو أنا خليفة المسلمين، أبدا. محفوظ هذا المكان. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى بن قال كأني بابن مريم بالروحاء يلبي لبيك اللهم لبيك حجا وعمرا أو لبيك اللهم حجا. ومعنى هذا أنه يموت بالمدينة والرسول يقول من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أكون له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. فلهذا كان المؤمنون يأتون المدينة أيام الفاقة والفقر والحاجة، ولا هم لهم في الأكل ولا الشرب ولا اللباس، وإنما الهم أن يموتوا بالمدينة ويبعثون أول ما يبعث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر على جلالته في الكمال كان يدعو الله ربي إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. فتعجب أم المؤمنين حفصة بنتك يا أبتاه كيف يتم هذا؟ الاستشهاد في حدود الهند وأوروبا وشمال أفريقيا، كيف الشهادة في المدينة؟ واستشهد وإلا لا؟ ما قتله مجوسي عليه لعين الله في محراب رسول الله، أية شهادة أعظم من هذه؟ هذه أول رصاصة أطلقها الحزب المجوسي الذي تكون في فارس للانتقام من الإسلام. وعمر هو الذي مزق راية الباطل في تلك الديار، أول رصاصة. والشاهد عندنا عيسى لم يذكر ذنبا قط، عرفتم العلة؟ حفظ الله، دعوة جدته محفوظ، ما لقى به الشيطان أبدا. ومن ترتيبات أنه يعيش في الجنة بجسمه الآدمي والله إلى الآن وسوف ينزل، فلو تلطخ أو اتسخ أو حصل شيء يكون عائق، هذا ما ينبغي. وإلا لا، لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم ما هي الترتيبات التي أخذت له؟ ما شق صدره؟ ما غسل قلبه وصدره؟ ما حشي بطاقات من نوع إيمان حتى يقوى على أن يجالس أهل الملكوت الأعلى صلى الله عليه وسلم؟ إذن فيقول عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم وإن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولا بعده، عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. عاف إلى من يحيلهم، ما بقي إلا هو، لأن ما بين عيسى ومحمد 500 سنة. إذن فيأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، لما سبق له من عهد ربي عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال ثم آتي أجيء فأخر ساجدا تحت عرشي. لا تفهم أنه يقول يا ربي اشفع، يا ربي اقضي بين عبيدك طالت المدة، لا ما يستطيع. قال فآتي فأخر ساجدا تحت العرش ويلهمني ربي تعالى محامد، أي ألفاظ حمد وثناء لله تعالى لم أكن أعرفها من قبل، فلا أزال أحمده وأثني عليه وأنا ساجد حتى يقول محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع. فيشفع فيما في القضاء وإصدار حكم الله على الخليقة ويبدأ الحساب، هذه تسمى ماذا؟ الشفاعة العظمى، لا أعظم منها، لأن شفاعة الخليقة كلها ليقضي الله بينها فيدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار بحسب أعمالهم وسلوكهم. إذن هذه شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة به، وله شفاعات أخرى، لكن من الذي يمنحه إياها؟ الله، فيشفعه في أهل الكبائر من أمته. وقع الحديث في الروضة في لوحة حديدية أو نحاسية، في كل نبي دعوة أعطاه الله إياها، أطلب يا موسى جائزة، وسام شرف، خدمتنا كثيرا، اسأل. كل نبي طلب طلبه وأعطيه. قال وأنا إذ دخلت طلبي شفاعة لأمتي، ما قبلها وظيفة في الدنيا ولكن قال ادخلتها لأمتي يوم القيامة. فأهل الكبائر الذين يموتون على الكبيرة، هذا مات على الزنا، هذا مات على الربا، هذا مات على كذا على كذا من كبائر الذنوب ويتبعون. فهذا الذي عوقته الكبيرة عن دخول الجنة لأنه مات ابنها، مات وهو يباشرها، هذا يشفع الله تعالى فيه رسوله. لما؟ لأن هذا العبد تصدق وصام وجاهد وزكى وأطعم وقال وعبد الله ولكن ارتكب كبيرا فعلقته وحالت بينه وبين دخول دار السلام، فيرحمه الله لما له من طاعات وعبادات وبر وخير وإحسان، ما يغفر الله ذلك كله، ولكن يواخذ به هو محروم الآن، فيشفع الله تعالى في محمد فيدخلون الجنة. هذه شفاعة ثانية. والثالثة أنه يشفعه في أهل الجنة في درجات، إسماعيل درجته في مستوى كذا، فيرفعه الله بشفاعة رسوله أن يكون في الدرجة العليا الفلانية. فلهذا سألوا الله الشفاعة المحمدية فإنها نافعة، سواء كنت من أهل الكبائر أو من أهل الصغائر أو من أهل الطاعات والعبادات، فإنها تنالك فترتفع بها إلى درجة ما كنت لتصلها إلا بهذه الشفاعة.